Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io ci tengo innanzitutto a partire dai ringraziamenti. Ringrazio l'assessore Vittorio Ferraresi, l'avvocato consigliere Giovanni Siningardi, Enrica Manenti, Massimo Bonora, Davide Tripiedi. Avete ragione. Ci tengo a partire dai ringraziamenti perché è un grande lavoro di squadra e di rete, ma ci tengo soprattutto a ringraziare Welald Adu. Per me è un onore, è veramente un onore che lui sia qui a Modena. Veramente, grazie, grazie. Ringraziare di cuore Sulaiman Jasi, lasciatemelo dire, grazie, grazie di cuore. Noi siamo una piccola grande squadra di persone che lottano ogni giorno per dare voce a chi non ce l'ha. Ho avuto modo di andare con loro in Libano, in Siria, in Giordania, in Cisgiordania, di avere toccato con mano il genocidio, perché non bisogna avere paura di usare i termini corretti e di aver visto quello che lo Stato terrorista e genocida ha più paura della verità, ed è per questo che bisogna continuare a parlarne, avere persone come Welald Adu, che è simbolo della stampa libera, dei giornalisti uccisi nella striscia di Gaza, di tutti i palestinesi che hanno continuato tenacemente a testimoniare i fatti, il genocidio in corso a Gaza, mettendo a repentaglio la propria vita e quella della propria famiglia per raccontare la verità. Grazie, 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 grazie a tutte le persone che sono qui. Grazie, grazie. Parto con le domande. Grazie. Vorrei chiedere a Adadu, qual è la cosa più importante? Qual è la cosa più importante che un cittadino italiano, europeo, comunque un cittadino deve sapere su quanto sta avvenendo oggi a Gaza? Lei che ha toccato con mano l'orrore, ci dia la sua testimonianza. Grazie.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أشكر كل واحد منكم وواحدة، وأود أن أقول من دواعي السرور أن أتواجد بينكم وفي وسطكم، وحقيقة أنا أشعر بشعور خاص لتواجدي بينكم لأسباب عديدة، لكن من أهمها أنه يربطنا ربما رابط مشترك، وهو حب هذه القضية الفلسطينية، نصرة هذه القضية الفلسطينية، الإيمان بعدالة هذه القضية الفلسطينية، ومن بينها هي رسالة الإنسانية، رسالة الصحافة والإعلام التي أشتغل بها ومهرتها بدمي وبدم أسرتي وبدم زملائي وبدم الكثيرين الذي ما زال ينزف حتى الآن. بعد نحو عامين على هذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، الأهل في غزة، حقيقة كلما أردت أن أتحدث أشعر وكأنني سوف أتحدث للمرة الأولى عن هذه المعاناة الأبشع والأصعب في التاريخ. ولذلك يحتار الإنسان من أين يبدأ وعن أي شيء يتحدث، عن أي التفاصيل، عن أي الآلام، عن أي الأوجاع، عن أي المآسي، عن أي الفواجع التي ألمت بنا جميعا كشعب وكسكان لهذه البقعة الجغرافية الصغيرة الضيقة المحاصرة المعزولة المحاربة، وكأن العالم كل العالم تجمع على هذه القضية لدرجة لم يعد بإمكاننا استطاعة الحديث بحق وبدقة عما يجري لهذه البقعة ولسكان هذه البقعة الجغرافية المستضعفة. لكن على أي حال، الشيء الوحيد الثابت الذي يجب أن نستمر به هو أن نستمر بالحديث عن هذه المعاناة وعن هذه المأساة، عن هذه الإبادة التي ربما للمرة الأولى أجمع كل الناس بما فيها القانون الدولي على أن ما يحدث بحق هؤلاء الناس هي إبادة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من وجهة نظر القانون الدولي. ولكن مع الأسف، من تحرك لنصرة هؤلاء؟ من عمل ما عليه من أجل التضامن معهم، من أجل رفع الظلم عنهم، من أجل وقف المقتلة بحقهم، من أجل إيقاف كل هذه الجرائم؟ أين هم سدنة وحراس القانون الدولي؟ أين هم؟ ما الذي فعلوه ليطبقوا هذا القانون؟ هذه مأساة. ربما هذه المعضلة، هذه المشكلة، هذه الازدواجية ربما تؤرق الناس وتقتلهم تماما، كما هو يعني المصائب التي تحل بهم. أحيانا لا يستطيع الناس في قطاع غزة فهم ما الذي يريده المجتمع الدولي، لماذا يكيل بمكيالين، لماذا في بقعة ما تقوم الدنيا ولا تقعد لمواطن، لأكثر لأقل، لحرب لجولة تصعيد. أما في غزة حرب وراء حرب وراء حرب وراء حرب، وفي كل الحروب حصار وعزل وقتل بطيء، وتوجت بهذه الحرب حرب الإبادة، والناس العالم الذي نص وشرع هذه القوانين كأنه لا يرى شيء. هذا الأمر يقتل الناس قهرا أكثر مما تقتلهم الصواريخ. صدقوني بأنه مهما تحدثنا ومهما تكلمنا عما يجري في قطاع غزة لن نستطيع أن نشخص الواقع. الواقع أصعب بكثير، أصعب بآلاف المرات من الحديث. وأنا يعني مقتنع بأنه لن يستطيع الشعور بشعور هؤلاء إلا الذي تجرع وذاق مرارة الوجع الذي يعيشونه في كل لحظة. هذه ليست حرب، عشنا حروب. أنا شخصيا غطيت كل الحروب التي شهدها قطاع غزة وكل موجات التصعيد وكل الأحداث، لكن هذه المرة وجدت نفسي كما وجد كل الناس أنفسهم أمام واقع مختلف تماما في كل شيء، في الكم، في النوع، في الجرائم، في العنف، في الوحشية، في واقع لا يمت للإنسانية بالصلة. ولذلك نجد صعوبة كبيرة في الحديث عن هذا الأمر، عن أي شيء نتحدث، عن قطع الكهرباء عن شعب بأكمله بدأت هذه الحرب، عن سجن كبير فيه 2,400,000 مواطن، أطفال ونساء وشيوخ وحالات خاصة وشباب وغيرها، مسجونون في هذا السجن الكبير 365 كيلومتر مربع، له بوابتين في الشمال والجنوب، مسيطر عليهما يدخل لهما منذ 20 عام. إسرائيل تتفاخر بأنها تدخل إلى قطاع غزة الطعام محسوبا بالسعرة الحرارية، بمعنى تدخل ما يكفيهم على قيد الحياة فقط لا غير. عن أي شيء نتحدث؟ عن قطع الكهرباء، عن قطع المياه، عن البطالة، عن الفقر، عن النزوح. بنظرة بسيطة الآن نحن نشعر بهذه الحرارة، على الأقل نجد بعض الشيء، ندخل بعض الهواء. الأخ جلب لنا هواية على الكهرباء في قطاع غزة، الناس في الشوارع، من تبقى منهم على قيد الحياة يسكنون الشارع أو خرابة أو بقايا منزل أو غرفة مدمرة أو خيمة لا تقي حر الشمس ولا برد الشتاء، ولا يجد عنده. ينظر إلى أطفاله وهم يذوبون كالشمع شيئا فشيئا، كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، ولا يستطيع أن يفعل لهم شيء. تخيلوا كل واحد منا يضع نفسه في هذه المأساة الحقيقية، هل هي حياة؟ عن أي شيء نتحدث؟ لا أدري حقيقة. ويتابعونه أول بأول، لكن ربما يعني لا يصلون إلى واقع الأمر الحقيقي، لأنه في نهاية المطاف تخيلوا أن يصل الإنسان يكون طموحه الحصول على رغيف خبز، أسرة، رب أسرة في هذه الظروف لا يجد رغيف خبز، يمضي الأيام. تخيلوا أنه أوصل الناس إلى هذه المجاعة التي تدفع الشباب بأن يصطفوا بالآلاف أمام مراكز أنشأوها خصيصا كمصائد للموت، يذهبوا يقطعوا مسافات سيرا على الأقدام تحت المسيرات الإسرائيلية وفي مناطق خطرة مسيطر عليها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو في أحسن الأحوال مسيطر عليها ناريا من قبل جيش الاحتلال. يصلون، وعندما يصلون يجدون كميات محدودة، يتدافعون، يتقاتلون من أجل الحصول عليها، يبدأ إطلاق النار والرصاص والغاز والقنابل وهم عائدون. من كان محظوظا وحصل على بعض الدقيق أو كرتونة من المعونات يعود، قد لا يعود بها، أو يعود مدرجا بالدماء، أو يصل. يعني تخيلوا كل يوم تتكرر هذه المأساة، يستشهد العشرات في كل يوم من المجوعين طالبي المساعدات، ثم يعود الناس. يعني ربما الأخ أخوه استشهد بالأمس أو قبل يومين أو قبل أسبوع، لكنه يعود لأنه لا مفر. سيحصل، سيموت في الخيمة أو سيموت وهو يحاول الصراع من أجل الحصول على لقمة العيش أو الخبز، فيفضل الثانية. هذا وضع طبيعي. تخيلوا أن يصل الناس إلى هذه النقطة. أين؟ في أي الكتب؟ في أي القوانين؟ في أي الشرائع؟ في أي الشرائع يصل هذا الأمر؟ ومع ذلك نجد كل العالم يناقش هدنة ليست هدنة، خلاف على أعداد، خلاف على أيام، خلاف على برنامج، ترف، كأن الأمر في غاية الترف وكأن الناس لا يموتون. وهذا أمر كما قلت يوجع الناس في غزة أكثر من وجعهم من القتل الحقيقي. هذا هو جزء من واقع الناس في قطاع غزة. لكن أنا أقول بأن هذه الصورة وهذه المعاناة لم تكن لتصل لولا جهد الصحفيين وشجاعة الصحفيين وتصميم الصحفيين وإرادة الصحفيين. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي كان منذ اللحظة الأولى لديه مخطط آخر خاص بالصحفيين والتعامل معهم. يجب إبعاد الصحفيين عن مسرح الحدث. لا يريد شهود عيان ولا يريد توثيق لجرائمه، ولذلك استهدفه. نحن كصحفيين منذ اللحظة الأولى قلنا في كل مناسبة بأننا نقوم بواجبنا الذي كفلته كل القوانين بالمناسبة، ونقوم بواجبنا على أكمل وجه، ونحن لسنا بحاجة إلى تهويل ولا إلى تضخيم ولا إلى تحريف ولا إلى تزييف، ببساطة لأن كل ما يجري هو كبير وأكبر أصلاً من طاقتنا على الاستيعاب وعلى السيطرة وعلى تسليط الضوء. ولذلك نحن نسلط الضوء على جزء مما يجري، لا نستطيع تسليط الضوء على كل شيء، نسلط الضوء على الجزء الأهم. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي كان منذ البداية لماذا يستهدف أسر الصحفيين؟ لماذا يستهدف؟ عندما يكون صحفي مثلي في قناة مهنية عالمية يقوم بواجبه وفق القانون ووفق مواثيق الشرف العالمية، وفجأة الاحتلال الإسرائيلي بالطائرة يستهدف الأسرة، يستهدف الأسرة في مكان لجأت إليه بعد أن قال عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه المكان الآمن في وسط قطاع غزة. ما الذي سيكون؟ ماذا سيكون شعور شخص مثل يقوم بواجبه متحفز وكل تركيزه على أداء هذا الواجب وهذه الرسالة، وفجأة يجد أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يوجعه أشد الوجع؟ كنت أتوقع كما كل الزملاء أن يتم استهدافنا نحن باعتبار أننا نتنقل في الأماكن وأماكن الخطر ومشاكل، لكن الاحتلال كما يبدو أراد أن يؤلمنا ويوجعنا أشد الوجع ثم يستهدفنا. ولذلك ماذا يمكننا أن نفعل في تلك اللحظة عندما فجأة تجد الأسرة ما بين شهيد وجريح ومفقود ودمار؟ كل هذا الأمر وضعني أنا ومن خلفي كل الصحفيين أمام تحدي كبير، سؤال صعب جدا الإجابة عليه، أصعب شيء في الحياة، إنه ماذا ستفعل؟ الآن الأسرة تبعثرت تمزقت وتبخرت، من تبقى منهم جريح، في أحسن الأحوال يحتاج منك إلى رعاية، فما الذي ستفعله؟ هل ستقوم بواجب الصحافة والرسالة؟ أم ستجلس أمام من تبقى من الأسرة لتقديم الرعاية على الأقل والعلاج؟ وكان هذا سؤال محير جدا منذ اللحظة الأولى، لكن ما أن واريت الأحباب الثرى ودفناهم كانت الإجابة واضحة بأنه لابد من الاستمرار، لأنني تيقنت بأن الاحتلال الإسرائيلي أراد من خلالي أن يهزم كل الصحافة وأن يفشل كل رسالة الصحافة وأن يدفع الصحفيين إلى الخوف. ولذلك هذا ربما حملني مسؤولية مضاعفة فاقت منطقيا إنسانيا عمليا يتوجب أن أكون بجانب الجرحى ممن تبقى من أولادي، لكن مهنيا كان الوجع أكبر والتحدي أكبر، وإذا لم أستطع أن أرد على هذا التحدي بتحدي أكبر منه سوف نتلقى هزيمة الله أعلم أين ستصل. ولذلك كان ولذلك لم أتردد، قلت لمن تبقى من الأولاد بأنني سوف أعود إلى مدينة غزة وأكمل العمل دون تردد، إما أن تأتوا معي وإما أن تمكثوا في المستشفى ولكم الله. أسرة الشهيدة التي استشهدت كانت في حياتها قد ضحت كثيرا وقتها ووقتي وتواجدي معها ودور الأب، خصوصا في الظروف الصعبة التي يحتاجونني فيها، هم يفتقدونني دائما. ولذلك عندما استشهدوا يعني شعرت أنه من العار أن أجلس حتى ولو من أجل علاج من تبقى منهم وأترك دماءهم على الأرض، شعرت أنه يجب الوفاء لهذه التضحيات والمعاناة في حياتهم ولدمائهم الزكية التي سفحت بهذه الطريقة وبهذه البشاعة. وكان هذا حافزاً آخر دفعني دفعاً باتجاه إكمال المهمة وإكمال الرسالة. ومما قواني أكثر أيضاً هم من تبقوا، من تبقوا اليوم لمحاسن الصدف إن ربنا سبحانه وتعالى أبقى لي بعض الأسرة. هذا ولد اسمه يحيى، سمته جدته يحيى، ويبدو أن له من اسمه نصيب رغم القصف والدمار أصيب في رأسه وفي مختلف أنحاء جسده، ولكنه بقي على قيد الحياة. بتول، أين بتول؟ هذه عاشت تجربة مرة إلى أبعد حد، مكثت تحت الأنقاض ساعات والناس لعدم وجود معدات وقدرة وغيرها تركوها وذهبوا، أرادوا أن يذهبوا بعد أن يأسوا أن هناك أحياء تحت الركام. وللمصادفة كانت هي وابنة خالها برفقة بعض تحت الركام، عندما جاءت الضربة دفعتهم إلى مطبخ البيت الذي كانوا فيه ودفعتهم دفعا تحت مجلى المطبخ، والركام جاء فوقهم. وعندما أراد الناس أن يخرجوا الله سبحانه وتعالى أعطى ابنة خالها قوة لأن تصرخ بالصوت، صرخت صوتا شديدا سمع الناس أين الصوت، أين الصوت تحت هذا الركام، لكن ما العمل، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء. لحسن الحظ ولأن الله كتب لهم العمر حائط المطبخ هي حائط خارجي. فأدركوا أنه بالإمكان، وفعلا هدموا هذا الجدار وخرج البترول لفترة طويلة، ونحن نحاول إقناعها أن تنام تحت سقف من البترول. ربما هذه يعني قصص بسيطة نحكيها حتى فقط يعني نحاول تجسيد الواقع، تقريب الواقع، لكن الواقع أمر من ذلك وأقسى وأصعب وأوجع وأكثر كلفة، وهذه الكلفة ستستمر لسنوات. لكن عزائنا إنه رسالة الصحافة والصحفيين ما زالت مستمرة، صوتهم رغم 232 من الشهداء وعشرات الجرحى وعشرات المعتقلين، ما زال هذا الصوت عاليا، وما زلتم أنتم وكل العالم يتابعون ما يجري يوما بيوم ولحظة بلحظة من خلال جهد وتضحيات الصحفيين، وهي تضحيات جسام، لكن هذا هو عزاؤنا. بارك الله فيكم. كما نقول دائما تشعرنا بأننا لسنا لوحدنا، وأن هذا الجهد وهذه التضحيات لم تذهب هدرا، وإن كان من كلمة أو طلب أو نصيحة، فإن هذه القضية التي استشهدنا من أجلها وسفحت دماؤنا من أجلها وما زال ناس يقتلون من أجلها ويضحون من أجلها، فهي أن تستمروا وتحافظوا على الوفاء لها وعمل ما يمكن عمله. وأنا هنا لن أطلب من أحد أن يفعل كذا أو كذا، لكن كل شخص في مكانه، في بيته، في شارعه، في مدينته، في المكان الذي يتواجد فيه، بالتأكيد يدرك أكثر مني ومن غيري ما الذي يمكن أن يقوم به من أجل التعبير عن الوفاء لهذه القضية ولهؤلاء الناس المجوعين المظلومين المقتولين وهم أحياء. بارك الله فيكم.